أما قبول الشهادة ففيه خلاف، هل تقبل شهادتهم إذا تابوا أم لا تقبل؟ الراجح أنها تقبل على تفصيل الإجابة، وفي ذلك قصة المتعشى عهد عمر، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لأنه ولى المغيرة بن سلمة على الكوفة، وكان بجواره قوم من الصحابة ومن التابعين، فلما ولاهم ولاه عليها اتهمه بعض جيرانه بأنه زنى، واطلعوا عليه وإذا هو يصح امرأة رأوه من نافلة، فقالوا إنه يجامع فلانة، واتفقوا على أنهم يرفعون بأمره، وهم أربعة. فلما وصلوا إلى المغيرة إلى عمر، أحضر المغيرة وأحضرهم وأخذ شهادتهم، فشهد منهم ثلاثة شهادة صريحة. ولما جاء الرابع متوسط وقال إني لا أجزم بذلك، لكن رأيته فوق امرأة ولا أدري من هي. فعند ذلك برأ عنه عمر الحج، لما توقف الرابع وبرأ عنه الحج، وأمر عمر بجلد الثلاثة، وكان منهم صحابي جليل وهو أبو بكر كان في ابن الحارث المشهور. فلما لم تتم الشهادة قال المغيرة أفر عيني في هؤلاء الأعبد، فإني إنما أطعت امرأتي قيل إليهم. فقال عمر اسكت، والله لو تمت شهادتهم لرجمناك. عند ذلك جلد الثلاثة، أصر أبو بكر على قوله وصاروا لا يقبلون شهادته، وهجر أخاه من أمه الذي لم يشهد وهو زياد بن عبيد، وذلك قيل انه هجره لانه لم يجزم معهم بالشهاده مع انه جزمه، وقيل انه هجره لامر اخر وهو انه ادعى او وافق انه ليس لأبيه، وذلك لان ابا سفيان والد معاوية زعم أنه وافق سمية التي هي أم أبي بكر، وأن زيادا هذا ولد له، ولد له من الزنا في الجاهلية، فصدقه زياد وصار ينتمي إلى أبي سفيان، لأنه رأى في ذلك رفعة حيث يكون أخا لمعاوية الذي هو خليفة. حتى عُيّر بذلك ونظم الشعراء في ذلك، حتى قال بعضهم يخاطب معاوية: أتسقط أن يقال أبوك عفوا وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ويقول بعضهم يصف إنسانا يقول: داعي في الكتابة يدعيها كدعوى آل حرب في زيادي، آل حرب يعني أبو سجان اسمه صخر بن حرب جدراء آل حرب في زياد. ولكل حال فإن زياد هو الذي لم يجزم فهجره أخوه من أمه الذي هو أبو بكر. وهذه من الوقائع التي وقعت. لم يذكر بعد ذلك أن أناسا جزموا بالزنا وقذفوا رأس حساما وقالوا رأيناه لأعيننا يجني زنا صبيحا وجلد بذلك أو رجل. والحاصل أن أبا بكر أصر على قوله لأنه لا يقبلون شهادة ولكن يقبلون أحاديثه. أجمعوا على قبول أحاديث التي رواها ويترضون عنه مع الصحابة. وذلك لأن عمر قال من سد منكم نفسه قبلنا شهادته. فكذب اثنان انفسهما وان ابو بكر فاصل. وعلى هذا فان السائل اذا تاب من الفارس ثم كذب نفسه فالحج لا يسقط واما الفسق ورد الشهاده فيسقط بالتوبه الذي احنا سعر من ذلك واصلحوا يعني ندموا واصلحوا اعمالهم وبرقوا ذلك من تلك الاتهامات. هؤلاء يتوب الله عليهم الله غفورا رحيم. الايه ما ذكر فيها الا المحسنات والصحابه ومن بعدهم الحق الرجال. فقالوا من كذف رجلا بالزنا وكان ذلك الرجل محسنا غير متهم اقيم عليه الحد. فان قيل ما الدليل على ذلك؟ ما جاء النص الا في المحسنات. فالجواب ان هذا من باب الالحاد. فإن كذب الرجال عيب وذنب وقد يلحق الرجل بهذا الكذب عار وشنار وفشل وخجل وسمعة سيئة إذا اتهم هذا بأنه زاني أو لوطي أو يفعل الزنا أو نحو ذلك. فلا بد انه يلحق فؤاد. فاذا تمت الشروط فانه يحد ذلك القاذف. بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والاناث فقال والذين يرمون النفوس المحصنات. ليس معناه النساء خاصة النفوس المحصنات الأنفس المحصنات أو الأعراض المحصنات. هل أدخل فيه من يكذب الرجال وجعلوه ذنبا كذنب غيره يعني قال في النساء. فإن الرجل إذا اتهم ولحقه العار حرص على أن ينتقم له من الذين ألحقوا به هذا العار والشنار ورموه بما هو منه بريء. ولا بد من الشروط الشرطين أن يكون القذف والرمي صبيحا كأن يقول هذا الزاني أو زنى أو زنى فرجك أو أنت الزاني ولو لم يعين الزمان، لو لم يكن زنيت يوم كذا وكذا، أو لم يكن زنيت لفلانة أو نحوها. وسجى أيضا إذا رماه في فاحشة اللواط، يعني قال يا لوطي، وقصد بذلك أنه يفعل الفاحشة أي يقع الصبيان الذكور، فإن هذا أيضا كذب من صالح صريح. وكذلك الشرط الثاني أن يكون من المحصنين من أهل العفاف وأهل التحصن وأهل العفة والبعد عن الآثام وعن المحرمات، ليس أهلا أن يفعل هذه الفاحشة أو ما أشبهها. فإذا تمت هذه الشروط وصدق عليه أنه قادر رامي. ثم ذكروا إذا شرطا ثالثا وهو مطالبة المقلوب بإقامة الحج. واختلف في هذا فاعتبره بعضهم شرطا، وذلك لأن هذا حق للمخلوق، معناه إذا أخر أو سكت أو لم يطالب فإن ذلك يكون استثناء أن هذا الطالب صادق، بخلاف ما إذا تبرأ من ذلك وطالب عند الحاكم وقال فلان اتهمني في أرضي وظلمني وقذفني للفاحشة وأنا منها بريء، أريد أن تنتقموا منه، أن تقيموا عليه الحد الذي أوجبه الله على مثله، فإن هذا حد شرعي فيكرر ويطالب. فإذا طالب هذا الحد وجب على الحاكم إقامة الحد الذي هو الجلد. ويكون كذلك أيضا في المرأة إذا استحمت وضبطت فإن الحق لها ولا يسقط إلا بإسقاطها. يقول إنه أيضا حق لزوجها، إذا قذفت فللزوج أن يطالب ولو لم تطالب هي. وقيل إذا حق لأبيها وحق لإخوتها، وذلك لأن العار يتبع يلحقهم جميعا. وقال فلان عنده ابنة ثانية أو أقر الذين قذفوا ابنته، وإن الطالب لإقامة الحد عليهم فيكون في ذلك شيء من الشين الذي يلحقه، فله أن يطالب لإقامة الحد. المرأة قد تستحيل ولا تتجرأ أن تخرج مطالبة ولا أن تشتكي، فلها أن توكل أباها أو زوجها أو أحد محارمها على المطالبة، ولزوجها أن يلجأ للمطالبة، وكذلك أبيها أو ولي أمرها. الحاصل أن العلماء ذكروا أن حد القاذف حق للمخلوق يسقط بالإسقاط ولا يقام إلا بمطالبته كسائر حقوقه، فإن للإنسان حقوقا على غيره، حقوق مالية وحقوق بدنية تسقط بإسقاطه. فلو أن إنسانا اعتدى على آخر وضرب بالسيف، ولكن المضروب أسقط حتى القصاص، أو مثلا جرحه فأسقط حتى القصاص، أو قطع منه طرفا كإصبع أو عضو فأسقط حتى المطالبة والمطالب، فإنه يسقط القصاص، ذلك لأنه حق آدمي. فكذلك هذا الذي هو حد الكلب يسبق حقا لآدمي، فإذا لم يطالب به جل على أنه عفى عنه فيسقط لعدم العقل. لو قدر أن المكروه مات قبل المطالبة، ماتت المرأة أو مات الرجل الذي قدر قبل أن يطالب، إما أنه لم يتمكن أو جاءه أمر الله بسرعة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، فإن كان قد طالبه الحياة وقال أشهدكم أني على حق من فلان، فلورثته المطالبة، أولاده أو أولادها أو إخوتهم لهم أن يطالبوا، يقول هذا قذف أمنا أو قذف أبانا أو قذف أخانا ورماه بالفاحشة، ثم إنهما وقد أشهد فلان وفلانا على أنه على حقه، فلهم حق المطالبة حتى إقام الحد. ولو كان المطلوب قد مات، يتساهل كثيرا من الناس عند التصاق الخصومات وعند السلال، فيحصل كثيرا من الفرق، إما لنفسه الحكم، وإما لأحد أبوائه، وإما لهما، فيقول أنت ابن الزنا، أنت ابن الزنا، لست ولدا لفلان، لست ولدا لأبيك الذي تنتمي إليه، أو يقول يا زاني ويا لوطي أنت معروف بالزنا وأنت معروف بكذا. في هذه الحالة الحاكم الذي يسمع كلامهما يعرف أن هذا ليس على حقيقة، وإنما أراد بذلك مبالغة في السباق كشكله ولحمه وعيبه وسلبه والقذف فيه والقذف في سمعته والقذف في عدالته، يحصل كثيرا بين المتقاسمين عند القاضي، ومع ذلك لا يذكرهم القاضي ولا يقول يا هذا طالب بحقك، بل يعد هذا الباب المنازعات التي تحصل بين اثنين سببهما امور تافهه او ماليه او اعتداءات على الاعداد الاموال او على الدماء مثلا او ما اشبه ذلك. وبكل حال فان الحق للمطلوب اذا طالب به فانه يطعم بطلبه، وان لم يطالب به وسكت فانه لا يطعم. هذا في حق من طلب بالزنا، والاصل فيه اول ما حدث قصه الذين قصة أصحاب الإفك الذين صرحوا برمي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورموا هذا الإفك، فلما نزلت هذه الآيات جلد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال وامرأة من الذين جلدهم لما يظهر ابن قبي ونسخ ابن قتادة وحسان والنقط واليحنة من سجح أقام عليه من حد الجلد أن نذكر في هذه الآية 80 جلدة. وأما الذين إنما سمحوه ولم يجزموا به فقد يكونون كثير. فالحاصل أنه أول ما قدم حد القذف على هؤلاء ثم قدم كما سمعنا على أبي بكرة ومن معه ولا يزال يقام إلا أن يتساهل بعض المخلوقين ولا يسدد في الطلب فالحق له. ولكن لا ينبغي التساهل من عمل هؤلاء الذين يعرفون بآلاف الناس ويلفتون بهم السهام ويمسكون بهم ما عمله البراءة. اختلف هل يلحق بالزنا غائبه؟ لا خلاف انه يلحق به الفرق باللواط لانه من جمله الفواحش. ولكن لو قذفه بالكفر ونحوه لقد يا يهودي انت يهودي انت نصراني هذا مشرك هذا كافر هذا منافق هذا ملحد الحد في ايات الله الحد في اسمائه هذا زنديق هذا زندق زندق وفلان او ما اشبه ذلك. فالصحيح ان فيه التعذيب اذا قال لذلك صاحبه المكروه فانه يعذر ذلك الصادق بما يرجعه ويرجع الانفاق. وسبب ذلك انه لا مصلحه له لذلك وانما هذا يكون عند الخصومات وعند المنازعات. وهكذا لو قذفه بمعصيه دون الكفر لو كان هذا ياخذ الربا وهذا ياخذ الرشوه وهذا يشرب الخمر وهذا تفكير دائما يكثر ويتعاطى السكرات او يتعاطى المخدرات قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فاذا طالب ذلك المخلوق فانه يعزق ذلك الخالق لانه اذا عرف ذلك المخلوق بالبراءه وبالسمعه الحسنه وبعدم تهمته لمثل هذه المعاصي المسكرات وما اشبهها. اما اذا كان ذلك فعله واثر اذا قال انه لا يصلي مع الجماعه ورؤيت على ما كذلك او قال انه يسمع الغنى او انه ينظر في الافلام السريعه والصور الباطنه وما اشبهها او ادخل في بيته اجهزه استقبال الفضاء السنوات الفضائيه وما اشبهها او انه يصاحب الاشرار والهزاق رجال الفسقه والصنارين وما اشبه ذلك او انه يتساهل مع نسائه فيبيح لهن ان يخرج مسافرات مثلا او يصلحهن على السفور وعلى مزاحمه الرجال او على المحاسسات او ما اشبه ذلك. المحاصي كثيره فاذا سلفه من مثل هذه المحاصي فعليه التاثير اذا ظهر كذبه وطالب ذلك المخلوق مطالب لإقامة الحد أو أخذ الحق منه كل ذلك حماية للأعراض، ولأن يتمادى هؤلاء المتهوكون في التنكس للأخيار والاستهزاء به. وهكذا أيضا إذا عرف أنه كاذب كالذين يعيبون أهل السيف بما هم أولادهم، عادة أن الفسق طعمهم يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عادة الكفار من جاء من بطر. يقولون الرجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له الأثر، فالذين يتنفرون بأهل البيت يقولون هذا متأخر، هذا رجعي، يعني أنه ليس عنده فكر، ليس عنده معرفة، يسمون الذين لا يماشونهم رجعيون. وذلك الذين يتتبعون العثرات ويجعلون الناس عند قبة، فإذا سمعوا شكاية عن رجل صالح ألحقوا بها أمثالها أنه يفعل كذا وأنه يريدون بذلك عيبا. كذلك أيضا الذين يعيبون أهل الكسبة ورجال الكساد يعيبونهم ويتهمونهم وقصدهم بذلك الحق من شأنهم، لأن رجال الكسبة غالبا يكون معهم شدة على أهل المعاصي، على أهل الدخان وعلى أهل المسكرات وعلى أهل المعاكسات وما أشبه ذلك، يكون معهم شدة عليهم فهم ينفثونهم ويضربونهم ويحقدون عليهم ويجعلون الحديث عنهم فاكهتهم في المجالس، فقد يصلون إلى ظلمهم وإلى تهمتهم، قد يتهمونهم في دينهم وهم كاذبون، قد يقولون إن هذا منافق أو أنه يأمر بالمعروف إلى الإنسان نفسه أو مداخل أو ما أشبه ذلك. فنقول إذا حدث عن أحد من هؤلاء مثل هذا فإنه يستحق العقوبة، فقد يكون ذنبه الذي يلحق هؤلاء الأخيار أكبر من ذنب الصادق. فالظالم قد يكون صادقا أنه رأى بعينه به نظرا، وأما هؤلاء فالغالب أنهم كاذبون فيستحقون التعذيب. الآيات التي بعدها تتعلق باللعان، وذلك لأنها لما نزلت في الآيات في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، وجد أن هناك بعض من المنافقين وبعض من المتساهلات يدخلون على النساء في حال غفلة النساء وفي حال غيبة رجالهم أو نحو ذلك، فكيف أنه يقع فعل الفاحشة؟ ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات هم من يأتوا بأربعة شهداء جاء وقال كيف نزلت يا رسول الله؟ قال هكذا، قال أنا أعلم أنها حق، ولكن إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا كيف يذهب يأتي بأربعة شهداء إذا دخل ليخبرهم؟ فإن هذا الرجل يقضي وطره ثم يخرج، فلن يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال لو رأيت امرأة رجلا لضربتهما بالسيف غير مصفح، أي ضربتهما بحجة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة الكعب؟ لأنا أغير منه والله أغير منا، يعني أقره على هذه الغيرة. سعد بن عبادة قال بعض الصحابة: إنه لم يطلق امرأة فيتجرأ أحدا أن يتزوجها من شدة غيرته، مع أنه قد طلقها، لا يتجرأ أحد عن الزواج بها. ثم حدث أن رجلا اتهم امرأته فسأل ابن عم له يقال له عاصم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتقتلونه عن كيف يفعل؟ فقال: يا عاصم سل النبي صلى الله عليه وسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عاصم لعويمد: ما أتيتني بخير؟ فقال عويمد: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن. فجاءت المرأة وتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة. وقعت واقعة أخرى شبيهة بها لهلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في حديث كعب بن مالك، وعلى الثلاثة الذين قد ولدوا. انزلف أيضا رأته برجل يقال له شريك بن زحمة، أرمى امرأته بأنه زنى بها شريك. فعند ذلك أيضا تلاعن على ما ذكر في هذه الآية. فبدأ الرجل فقال: اشهد على نفسك أربع وأشهد إلى المرأة. فقال: أشهد بالله على امرأتي هذه أنها قد زنت. كرر ذلك أربعة. فلما كانت الخامسة قال: اتق الله فإنها الموجبة. فأقدم وقال: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعن نفسه إن كان من الكاذبين. جاء دور المرأة، أمرها بأن تشهد فشهدت وقالت: أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به. فلما جاءت الخامسة قال لها: اتق الله فإنها الموجبة. فبداية أمر من يضع يده على فمها، أمر امرأة أو نحوها. ثم إنها تلكأت قليلا ثم قالت: لا أصبح قومي سائر اليوم. فأكملت وقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في بعض الروايات أنه وعظه ما قبل ذلك وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما سائر؟ لا شك أنه صحيح أن أحدهما كاذب، ولكن الله تعالى هو الذي يعلم، فكان يذكرهما ويعظهما قبل الذبح في الأيمان، رجاء أن يتراجع أحدهما إذا كان كاذبا. فلما أقدم كل منهما على الشهادات فرق بينهما. اللعان شهادات وأيمان مقرونة بلعن أو غضب على إحداث الزنا أو على نفسه. فالأصل الغالب أن الرجل هو الكاذب، هو الصادق، والمرأة هي الكاذبة، لأن كثيرا من النساء قد تكون متهمة، ولأنه لا مصلحة له في رميها وهي في رميها وهو الكاذب. إذا كرهها تمكن من طلاقها وسترها، لا يكون هذا الثالث إلا إذا غلب على الظن أنه صادق حين قذفها به. ومع ذلك فإنه لا بد من هذا اللعاب. أول ما حدث أن رجلا جاء يعرض بقذف امرأته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظاهره، فقال كيف ذلك يا رسول الله؟ فأخبره بأنه لا بد من البينة التي أمر الله بها. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذا الحد الذي اخترته بالزوجين. فقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم يختص بالرجل يرمي زوجته، ولا يكون العكس، المرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان. فاللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا. ولا بد أن يصرح فيقول إنها زنت، إنك قد زنيت. فأما إذا لم يصرح فقال رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في رحال، أو قال لها قد وطئت غيري، أو قال وطئت بشبهة، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة، ففي هذه الحال لا يكون صادقا ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعذير، سيما إذا كانت غير متهمة. فعرف بقوله والذين يرمون أزواجهم أن هذا خاص بالرجل يخلف امرأته، ولا يدخل في المرأة تخلف زوجها، لأنها إذا خلفت زوجها فقده عليها الحج الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما. ثم قوله ثم لم يأت بأربعة شهداء، قوله الذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي لا يتيسر لأحدهم أن يأتي بشهداء، لأنه في بيته يخشى إذا أتى إذا ذهب يجمع الشهداء أن هذا الزاني يخرج، والعادة أنه كذلك. ففي هذه الحال جعل له حد خاص، وقوله شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة أن يتلفظ بكلمة أشهد ولا يقول أقول أو أعلم أو إن هذه إن امرأتي هذه زانية أو قد زنت، فليقول أشهد بالله، يأتي بكلمة أشهد بالله، أشهد بالله على هذه المرأة التي هي زوجتي أنها قد زنت أو أني قد رأيتها تزني، يصلي ذلك أربع مرات. إذا كانت الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا حين رميت هذه. في هذه الحالات يلقنها الحاكم كل مرة، يقول قل أشهد بالله على هذه المرأة أنها قد زنت، وعلى هذه الزوجة أنها زانية. ثم يقول له المرة الثانية قل إن لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو إن كنت من الكاذبين. ذكرنا أنه قبل ذلك يندب أن يعظهما ويذكرهما ويحذرهما ويدعوهما إلى التوبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. تركيز صحيح أن عذاب الآخرة على هذا الكذب والظلم أو على هذا الجمع بينهما إذا كانت المرأة كذبت وفجرت وحلفت على فجور وكانت مع ذلك قد زنت فإنها تستحق عذابا شديدا. عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا. وكذلك أيضا الرجل إذا كان كاذبا عليها وتوعده الله تعالى بعذاب شديد لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ومن تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وما يوفيهم الله دينهم الحق إلى آخر الآيات. فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. يذكر الفقهاء في كتبهم باب اللعان أو كتاب اللعان، ويذكرونه في كتاب الطلاق، ويصفونه بما ورد في هذه الآيات. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا قذفا خبيثا ولم يستطع الإثبات بالبينة ولا بالقرائن التي ترجح قوله، فلا بد من الملاعنة، وهي أن يحضر عند الحاكم ثم إن على الحاكم أن يعظهما ويخوفهما، وعليه بعد ذلك أن يبدأ بالرجل وأن يلقنه كل مرة أن يقول اشهد أو قل أشهد بالله على هذه المرأة التي هي امرأتي أنها قد زنت أو أني رأيتها تزني. ثم في المرة الخامسة يقول له قل علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رأيت هذه. فإذا تمت شهادات الرجل فإن اعترفت المرأة وأقرت أقيم عليها الحد الذي هو الرجل، وذلك لأنها محصنة لأنها زوجة رجل. ثم إذا أنكرت فعليها أن تشهد أيضا. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع العذاب عنها أن تشهد أربع شهادات لله، يعني يدفع العذاب الذي هو الرجم ونحوه شهادتها على نفسها، فيلقنها الحاكم أن تقول: أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به، وتكرر ذلك أربع شهادات، ثم يلقنها في المرة الخامسة فيقول: قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، والتفريق يعتبر أبديا، بمعنى أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه، بل تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج، بل تحرم عليه. ثم سمعنا في حديث عويل بن العجلاني أنه لما تمت المداعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يفهم من هذا أنه له أن يمسكها، والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنها قد حرمت لمجرد كمان الملاعنة حرمت عليه، فلا يحل لك إمساكها كزوجة. وإذا طلقت أو إذا فارقتك ولو تراضيت ما بعد لم يحل لك الزواج بها، بل تبقى محرمة عليه أبدا. هذا هو الحكم. ثم أخذ بعض العلماء من حديث عويمر جواز الطلاق ثلاثا، لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاز العلماء كابن القيم أن هذا الطلاق لا حاجة إليه، وذلك لأن لمسلم تمام الملاعنة تحصل الخطة ولو لم يطلق، فهي قد انفصلت منه وقد زانت منه بينونة كبرى لا يتحل له أبدا بقية حياتهما، ولو تابت ولو ندم هو ولو كذب نفسه فلا تحل له بتمام الملاعنة بينهما. فهذا الطلاق وقع في غير محله، كأنه طلقها وهي أجنبية، فإن الرجل مثلا لو فسخت منه امرأته فسخها منه الحاكم، ثم بعدما فسخها وزانت منه أي انتهت عدتها طلقها، وقال: أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذا الطلاق يضرها؟ وهل يلحقها هذا الطلاق؟ لا يلحقها ولا حاجة بها إليه، لأنها قد ملكت نفسها ثم في هذه الآيات قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. المعنى إذا وجدوا شهودا يشهدون بأنها قد زنت فإن العمل على شهادة الشهود ولا حاجة إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إليها إذا لم يكن لهم شهود، لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. كلمة أشهد إنما تكون عما شاهده الإنسان، يعني أقول عن شاهده وأقول عن رؤية ونظر وتحقيق، هذا هو أصل الشهادة. الشاهد يخبر عما شاهده، يعني عما رآه مشاهدة أي أمام عينيه. والصدق هو الإخبار بما هو موافق للواقع، إنه لمن الصادقين. والمعنى الصادقين في ما قد فهذه. والخامسة أي الشهادة الخامسة ذكرها، والخامسة ولكن ما ذكروا أنه يأتي فيها بلفظ الشهادة، وإنما يأتي فيها بلفظ اللعنة. فلا يقول أشهد بالله أن علي اللعنة، بل يقول علي لعنة الله إن كنت كاذبا. وكذلك قوله يبرأ عنها العذاب، يبرأه يعني يدفعه عنها. والعذاب هو عقوبة الزنا كالرجل إذا كانت محصنة، فيقول يسلمها من العذاب ويدفع عنها العذاب ويخلصها منه أن تشهد أربع شهادات بالله. وكلمة أشهد أيضا صريحة في أنها تأتي بلفظ أشهد، وإنسان معناه غير مساعدة. المعنى أقر أعترف أو أقول أعلم أنه لمن الكاذبين فيما قدح لي به ورماني. والخامسة أن غضب الله عليها، فتقول علي غضب الله ولا تقول أشهد علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به. وإذا قلت لماذا جعل اللعنة عليه والغضب عليها، تعرفون أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد. وأما الغضب فهو سخط الله تعالى على العاصي الذي يؤثر أنه إذا غضب عليه فإنه يلعنه ويعذبه. وزيادة ورد في حديث قدسي أن الله يقول: إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فأخبر بأن من آثار الغضب اللعن، فدل على أن الغضب أشد أثرا وأشد عقوبة من اللعن، لأن من غضب الله عليه شيء فإنه يستحق العذاب، يعذبه إلا أن يتوب أو إلا أن يشاء الله. ذكر الله الغضب في العصاة ونحوها، فذكره اليهود بقوله فذاقوا بغضب على غضب، يعني انهم رجعوا بغضب من الله على غضب، ولهم عذاب اليم. وسماهم المغضوب عليهم في سوره الفاتحه غير المغضوب عليهم، وذلك بيان لعظم ذنبهم وعظم ما اقترفوا. ثم كذلك ايضا اللعن والغضب جمع بينهما، يحث القاتل عمدا بدأ بالغضب، لقوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وجمع بينهما بهاك المنافقين والكفار لقوله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فعرف بذلك أن الغضب أنه أشد من اللعن، لأن اللعن من آثار الغضب، ومن آثار الغضب العذاب، عذاب الأليم، عذاب النار، وعذاب الدنيا، وعذاب البرزخ، كل ذلك من آثار غضب الله تعالى على من غضب عليه. ذكر الله في هذه الآيات الحكمة، فلما قال أن إن كان من الكاذبين، قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني أنه بين لكم وأوضح لكم هذا فضلا من الله ورحمة منه. فكل تشريع الله لعباده يعتبر فضلا ورحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم لولا أنه تفضل عليكم لما بين لكم هذا البيان في هذه الآية. وكذلك في الآية التي بعد عشر آيات يبين الله أن من فضله ورحمته بيان هذه الأحكام ليكون المسلمون على بينة من أمرهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عليه الجلد 80 جلدة، ورد الشهادة، والحكم بفسق ذلك القاذف أنه من الفاسقين إلا من تاب. ثم إن الفاسق أو أكبر في قلبه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الذي نزلت في هذه الآيات، هذه 17 آية نزلت في قصتها، روى قصتها جماعة من التابعين، جمع رواياتهم الزهري حيث حدثهم مجموعة منهم عن عائشة كعروة بن الزبير وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ذكروا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها لتقول فأقرع بيننا مرة فخرج بسهمي، يعني إن كانت هي التي حصل أنه فخرج سهمها أي اسمها، وكان ذلك في غزوة المريثية، وكان في حدود سنة سبع أو ست من الهجرة، ولما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة وبات ليلة في الطريق، لما كان في آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل أن ارحلوا، ولما آذن بالرحيل قالت عائشة: أخرجت من هودجي حتى جاوزت الرحل فأقضت حاجتها ثم رجعت إلى هودجها، ولما أقبلت إليه وجدت أن حقدا لها من جزاء أظفارا قد انقطع، حقد تعلقه في رقبتها كزينة، فرجعت إلى موضعها تلتمس ذلك العقد، وحبسها انشغاله وطلبه. فجاء الذين يرحلون ويحملون الهودج، فحملوا هودجها يعتقدون انها في داخله، ولم يستنكروا فكره الهودج، وذلك لانها جاريه حديثه السن، ما غشيهم اللحم، لم يستنكروا فكرته وظنوا انها فيه. ولما وجدت العقد ورجعت الى مكانها واذا الرحل قد قاموا وقد ساروا وقد تركوها، تقول: فظننت انهم سيفقدوني، فارتجعت في مكاني فغلبني النوم. ثم ذكرت ان صفوان بن معطل كان يتاخر عاده، وانه اصبح في مكانه، فلما عزم على الرحيل راى سواد انسان، تقول: فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه انه يقول: انا لله وانا اليه راجعون. تقول: فخمرت وجهي واناح لي راحلتي وما كلمني، وسرنا خلف الراكب والقيناهم بنحر الظهيره وقد اناحوا الحلول. فتقول: فهلك من هلك، اي تكلم في هذا الإرث من تكلم، واتهموها بأنها قد زنت بصفوان بن معطل، وأنهما تأخر فتأخرت معه إلا لأنه زنى بها، وأخذ الناس يخوضون في هذا، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلولها رأس المنافقين، فكان يجمع الكلام وكان يستوشيه وكان يفشيه. ثم تقول: لما قدمت مرضت شهرا وبقيت في منزلها وهي مريضة، فلما تماثلت تقول: خرجت مع أمي مصباحا إلى المناصع، وكانت متغرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني للتبرز ولقضاء حاجة. تقول: أمرنا أمر العرب الأول في التنزع، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا، يعني ما كانوا يبنون في بيوتهم اماكن قراء ساجات، امرهم امر العرب الاول في التنزه، تقول فلما رجعنا عثرت ام مصباح في جرقها في كسائها الذي عليها، فقالت تعس مصباح، فانكرت عليها عائشه وقالت اتسبين رجلا شاهد بدرا وهو ولدها؟ فقالت وانت اولم تسمعي ما قال؟ فاخبرتها بقول اهل العلم، وكان من جملتهم الذين خاضوا في ذلك مصباح بن قتاده الذي هو ولد هذه المراه التي اخبرت عائشه. لما اخبرتها تقول ازداد مرضي مرضا، ازددت مرضا. تقول فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت إلى أبويها فأذن لها، فقالت يا أبي ما يقول الناس فيه؟ ماذا يتكلم الناس فيه؟ وسألت كذلك أمها أم رمان، فقالت لها أمها يا ابنتي هوني عليك، هوني عليك الأمر، والله ما كانت امرأة حظية عند رجل ما كان لها ضرات إلا أكثر القول فيها. تقول فقلت وقد تكلم الناس في هذا، فرجعت إلى بيتها. تقول بكيت يوم ذلك لا يرفع لي دمع ولا أستحل بنوم، وبكت أيضا اليوم الثاني ومن اليوم الثالث. تقول وكان أهلي يظنون أن البكاء فالق كبدي، يعني من كثرة البكاء الذي بكته من خجلها مما يتكلم الناس فيه. فتقول قبل ذلك كان يغيبني عدم الشفقة والرفقة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجده إذا مرضت، فكان يدخل ويقول كيف فيكم ثم يرجع. فلما طال البكاء عليها بعد ذلك دخلت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها وعندها أبواها، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معها، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسوف يؤتك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري منه، فإن العبد إذا أذنب غفر له. فلما قال ذلك خلص دمعي، فقلت لأبي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول له. فقلت لأمي أجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أدري ما أقول له. ذكرت تقول إني جارية حديثة السر لا أذكر اسم يقوم، فقلت إنكم قد بلغكم ذلك وصدقتم به، فما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي أنني أصبر صبرا جميلا. ثم ذكرت أنه في ذلك المكان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي تقول فغشيه ما كان يغشاه حتى انه ليتحذر من جبهته مثل العرق في يوم شاكي في يوم شتاء. فلما افاق قال يا عائشه اما الله فقد رضاكي. فقال لها امرها قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله، الله هو الذي برأني. تقول فانزل الله قوله تعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الايات، يعني الى قوله رؤوف رحيم. هذه العشر في قصتها، الايات السبع التي بعدها الى قوله الخبيثات الخبيثين الايه، هذه ايضا في قصتها. ذكرت ان ابا ذكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لكونه فقيرا ولكونه ابن خالته، فلما قام في هذا الامر اراد ان يقطع نفقته عنه فحلف على ذلك. انزل الله تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد إليه نفقته قال والله لا أقطع. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة من الذين خابوا في مخالف هذا الإفك فجلدهم ثلاثة رجال وامرأة. فالحاصل أن هذه الآيات نزلت في قصة الإفك، فقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، وكذلك البهتان هو الكذب الذي لا دليل عليه ولا أمارة عليه. وذلك لأنهم لما رأوا أنها تأخرت إلى نهر الذخيرة وأنها جاءت مع هذا الرجل أنفقوا بها هذه التهمة. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي خطب مرة فقال من يعذرني من الرجل وهو ابن علي وهو ابن أبي بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا من أهلي. فقام أسعد بن حضائر فقال نحن نعذرك منه إن كان من الأوس ضربناهم وقاح، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا إلا أنه احتمل في الحمية، فقال كذبت والله لا تقدر عليها. فقام سعد بن معاذ فقال كذبت أنت، وهذا يدل على أن القصة متقدمة. فتثاور الحيال وكادوا أن يقتتلوا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهدئهم حتى سكنوا. فكان من جملة الذين خابوا فيه والذي تولى كبره هو ابن أبي. ذكر مرة أن عائشة رضي الله عنها كانت تنهى أن يسبح الشام مع أنه من جملة الذين خاضوا فيها. فقال لها رجل: إن كيف تأذنين له وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. فقالت: وأي عذاب أكبر أقوى أو أكبر من العمى؟ وذلك لأنه أعمى. فالسائل تنهى أن يسب، وتقول إنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها مرة فأنشدها أبياتا فيها يقول فيها: حصان غزان نافذا غريبة وتصبح غردا من لحوم الغوادل. فقالت: لكنك أنت لست كذلك، يعني أنك لن تصبح أغرق من لحوم الغوادل، يعني أنك تكلمت في هذا. ومع ذلك كانت تعذر وتقول إنه الذي يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وكاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركم على شركم الهداء، لسان صالم لا عيب فيه، وبحر لا تكدره الدلاء. يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم أن يمدحه وأن يرد عنه كلام الذين يسبونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على ذلك ويقول: اهدهم وهاجهم فإن جبريل معك. ومع ذلك أقام عليه الحد الذي هو الجد 80، لأنه من جملة من خاض في ذلك. ثم تاب بعد ذلك وقبلت توبته، قبلت شهادته، وقبل كلامه. وأما ابن أبي فإنه مات على رفاقه كما ذكر ذلك في الأحاديث. ثم سماه الله تعالى إفكًا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي مجموعة منكم. ما ذكر عددهم إلا أن المشهور منهم هؤلاء الأربعة: مصطفى بن حسان وابن أبي محمد. محمة هي أخت زينب، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه تأخر عن الوحي استشار بعض صحابته، فاستشار زيدا فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. واستشار عليا فقال علي: لا نعلم إلا خيرا، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. وكان عندها جارية عتيقة وهي بريرة، فسأل بريرة ماذا تعلمين عنها، فقالت: لا أعلم عنها إلا خيرا، إنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها وتأتي الداجن فتأكله. سأل أيضا زينب عنها فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما أعلم عنها إلا خيرا. فعصمها الله تعالى بالورع، تقول: هي التي كانت تساميني، يعني تخائف تفاخرني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أختها التي هي حنة فهلكت من هلك. فهؤلاء من جملة العصبة، عصبة منكم. يقول تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا أنه صدق وأن فيه شر، بل هو خير لكم، أي ما حدث إلا خير، وما حدث شيئا يستنكر. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هؤلاء الذين خاضوا فيه عليهم شيء من الإثم بقدر ما اكتسبوا. والذي تولى كبره منهم الذي هو ابن أبي له عذاب عظيم. عذب في الدنيا بالحد، وفي الآخرة هو رأس المنافقين وحسابه على الله تعالى. عاتب الله تعالى نبيه لما صلى عليه وقال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كان الأولى أنكم لما سمعتموه أن تظنوا بأنفسكم خيرا، وألا تتهموا أم المؤمنين التي هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، وألا تظنوا بذلك الرجل إلا خيرا، لأنكم تعرفونه بالورع، وأنه إنما أحسن في حمله لها ولحوقه بالرطب إلى أن أتعهم، فما فعل إلا خيرا، فتظنون بأنفسكم وبإخوانكم خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا: هذا إحق مبين. لولا، يعني هذا إحق الكذب، لولا جاءوا، هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ لماذا لم يأتوا بأربعة شهداء؟ فإن من قذف طولب بأن يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كذبهم الله تعالى وبرأ أم المؤمنين من ذلك، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا أنه تفضل عليكم ورحمكم وتاب عليكم لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني فيما تكلمتم به أيها العصبة، فيما تكلمتم به عذاب أليم عاجل أو عاجل. ثم يقول: إذ تلقونه بألسنتكم، أي تستقبلونه. ذكر أن عائشة قرأت هذه الآية: تلقونه، يعني تلفظونه، وتقول: الولق هو الكذب، وكانت أعلم به لأنه نزل في شأنها. ولكن قراءة الجمهور: تلقونه، يعني تلقونه أي تسمعونه ثم تلفظونه وتتكلمون به بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم، أي تتكلمون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي ليس لكم إلا الظن، مجرد الظن تتكلمون فيه بغير علم، وتحسبونه هينا، يعني أنه أمر سهل ليس فيه إثم، وهو عند الله عظيم، ذنبه كبير. لولا إثمتموه، أي من هؤلاء الذين يخوضون فيه، قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لا يحق لنا أن نتكلم به، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني تسبحون الله تعالى وتنزهونه وتتوبون إليه وتعرفون أن هذا بهتان، والبهتان هو الكذب الصريح، البهتان هو الظلم، بهته يعني ظلمه وكذب عليه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ينصحكم ويقويكم: لا تعودوا لمثل هذا أبدا بقية حياتكم حتى لا تقعوا في هذا إن كنتم مؤمنين، يعني يحذركم ويقويكم أن تعودوا لمثله أبدا، ويبين الله لكم الآيات، أي مثل في مثل هذه الآيات لعلكم أن تعقلوا وتفهموا الأحكام. يقول بعد ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد شديد لمن يحرص على إفشاء الفاحشة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يدخل في ذلك الذين يدعون إلى تبرج النساء، فإن ذلك دعاية إلى وشو الفاحشة وشيوعها. وكذلك الذين يدعون إلى سماع الغناء، فإن سماع ذلك مما يسبب الوقوع في الفاحشة. وكذلك الذين يدعون إلى خروج النساء وإلى اختلاطهن بالرجال وإلى مزاحمتهن، كل ذلك من أسباب خشوع الفاحشة. فالذين يدعون إلى ذلك يدخلون في هذه الآية، أي أنهم يحبون أن تشيع، يعني تنتشر وتشتهر الفاحشة. والفاحشة وهنا هي فاحشة الزنا أو مقدماته، وسميت فاحشة بفحشها وقبح اسمها وقبح فعلها، تستفحشها النفوس وتستقبحها. والله تعالى قد حرم الفواحش في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان الزنا مثلا خفيا فهو مما بطن، وكذلك مقدماته الظاهرة تكون مما ظهر، التبرج والسهور وكذلك وسائل ذلك، وكذلك نشر الصور سواء في الصحف أو في الأفلام أو في الأشرطة ونحوها، إذا كانت صورا فاتنة لا شك أن ذلك كله من إشاعة الفاحشة. يذكر الذين يدعون إلى ذلك في الإثم المذكور في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني أن تشوى وتنتشر وتتمكن في المؤمنين الذين هم مؤمنون مصدقون مطيعون لله تعالى. فالواجب أن المسلمين جميعا يحرصون على حماية أنفسهم وحماية إخوانهم من هذه الفواحش ومن تمكنها ومن ظهورها، وأن يحرصوا على حماية وصيانة أعراضهم وأعراض إخوانهم وأخواتهم، وأن يحرصوا على صيانة المؤمنات وحفظهن عن أن يظهرن أو يبرزن ما يكون سبب الانتشار وهشوع الفواحش التي هي الزنا أو مقدمة الزنا، وذلك لأن ظهوره سبب للعقوبات وسبب لكثرة الأمراض التي لم تكن في الأمم السابقة، كما ورد ذلك في الحديث، وسبب في منع الخيرات ومنع البركات. فالذين يحبون أن تشيع هذه الفواحش لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي يجب أن يعاقبوا في الدنيا، يعاقبوا بما يزجرهم وبما يمنعهم ويمنع أمثالهم، إما بالتعزير والعقوبة أو الحبس، وإما بإبطال شبهاتهم والرد عليهم وتهميد أقوالهم وأساليبهم، وقد يكون العذاب في الدنيا من الله تعالى أن يفضحهم وأن يظهر مساوئهم ويظهر إصرارهم التي يكنونها والتي يكيدون بها للمسلمين والتي يحرصون من أجلها على أن يتمكنوا من شهواتهم المحرمة. فالواجب أن يفضحوا حتى يكون ذلك من عذاب الدنيا، والله تعالى قد يعذبهم حيث وعدهم بالعذاب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة. فإن صرحوا بالقدح فإن من عذاب الدنيا الحد الذي هو الجلد 80 جلدة ورد الشهادة والحكم بفسقهم، وقد يعاقبهم الله تعالى بعقوبات ظاهرة في الدنيا، إما بمرض أو فقر أو فاقة أو شلل أو مرض شديد أو خفيف أو نحو ذلك، أو موت آجل، أو نفس في الأموال والأنفس والثمرات وما أشبه ذلك، عقوبة لهم على فعلهم هذا وعلى حرصهم على أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. عذاب الآخرة يدخل فيه عذاب القبر وعذاب البرزخ وعذاب النار، يعني ما يكون بعد الموت من أنواع العذاب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بحقائق الأمور وأنتم لا تعلمون، أي أنكم أيها الذين خلقتم في هذا الأمر تقولون بغير علم، والله عليم ببراءة هذه الأم المؤمنة رضي الله عنها. وأنتم لا تعلمون ذلك فلا تقولوا إلا بعلم. فالذين يقولون عن الله بغير علم يقولون بما ليس لهم به علما يكون ذنبهم عظيما، يدخلون في قوله تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن لعاقبكم وأن الله رؤوف رحيم، لولا أنه ستر عليكم وعفى عنكم ورتب عليكم هذه العقوبة الدنيوية لفضحكم ولعاقبكم، ولكنه تعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم.